والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن أعاننا ووفقنا لهذه المجالس الطيبة التي نتذاكر ونتناصح فيها ونبين شيئا مما هو حق علينا لأسلافنا الصالحين من ذكر سيرهم والاقتداء بهم ونشر فضائلهم وأحوالهم بين المسلمين. وإني من هذا المكان أدعو لأخي وصاحبي الأخ حمود بن شبيب السهلي أن فتح هذا المجلس لهذه المناصحة وهذه المذاكرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم أخواني الأفاضل الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل ما نعمل وفي كل ما نقول. أخواني الأفاضل، لا يخفاكم أن لكل أمة ولكل جيل سلف، فإنه ما من أجيال وخلف إلا ولهم سلف، ولا بد نحن أن ننظر إلى أسلافنا الصالحين. وأقصد أن السلف أسلاف أهل الدين، أهل الإسلام، أهل العبادة والعلم والطاعة، لأن هذا هو السلف الحقيقي إخواني الأفاضل الذي نحن ننتمي إليه. نحن نعم إخواني الأفاضل ننتمي إلى قبائل وننتمي إلى عوائل، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أباءنا وأجدادنا، ولكن أسلافنا الحقيقيون هم الذين قاموا بنصر هذا الدين وبيانه ونشره بين الناس، فلذلك نحن نعتز بهم ونقتدي بهم. لأن القيامة غدا إخواني الأفاضل ليس دخول الجنة قائم على الأنساب وعلى الأصول والأعراق، وإنما هو قائم على هذا الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ذلك الشاعر: لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسيا، وقد حط الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب منه أخواني الأفاضل؟ عم الرسول، من هاشم، من قريش، من كنانة، من عدنان، الذي ميزهم الله عز وجل واختار منهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان هذا النسيب على غير الإسلام، قال الله له: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لاحظوا أخواني الأفاضل، هذا النسيب الشريف عم الرسول لم يغنه هذا النسب، وكان من أهل النار. لذلك أخواني الأفاضل، نحن نذكر هؤلاء السلف الصالح الذين نصر الله بهم الدين وبين به معالم هذه الشريعة، حتى نقتدي بهم ونتعرف على سيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طبعا هذه الآية في سورة يوسف، عن قصة يوسف وإخوته، ولكن نحن دائما نستشهد أخواني الأفاضل بقصص هؤلاء الصالحين بسيرهم العظيمة. لذلك عنونا هذه السلسلة بالسير المضيئة لشخصيات إسلامية عظيمة. وقد أتيت أخواني الأفاضل لكم مرة بقائد مسلم نفع الله به في الجهاد الإسلامي في نشر هذا الدين بحد السيف، ونشر الله عز وجل به الخير والرحمة والعدل، كالمهلب بن أبي صفرة والقعقاع بن عمرو. ومرة نأتي بعالم، إمام من أئمة المسلمين، لا يقل جهاد أهل السيف من جهاد أهل القلم والعلم. فلذلك إخواني الأفاضل، دائما دائما الجهاد يكون بالسيف والسنان، ويكون كذلك بالقلم والجنان الذي يحمله الإنسان من علم وينقله للناس. وأريد كذلك من باب الفائدة أننا دائما نجعل هذه الشخصيات متكاملة، فإنهم كلهم يسيرون على منهج واحد وعلى طريق واحد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الإسلام الواضح الصحيح المبني على القرآن والسنة. فليس هناك جهاد لا يقوم على العلم، لا يقوم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك قتال وجهاد ودعوة إلى الجهاد فيذهبون أبناؤنا وأولادنا دون روية أو تعقل فيتبعون جماعات وحركات لا تمت لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم أو منهج السلف الصالح بصلة. وإن تسموا باسم الإسلام وإن تسموا باسم الجهاد، فإن الجهاد والقتال إن لم يكن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج السلف الصالح، فإن هذا الجهاد يكون فساد وليس جهاد. ولا يخفاكم أخواني الأفاضل ما تقوم به هذه الحركات الخارجية مثل داعش، مثل القاعدة وغيرها، الذي تدخل إلى ديار الإسلام فتسبب من الفساد والدمار أكثر مما كان عليه الأمر قبل أن يدخلوا في هذا البلد. هذه المقدمة أخواني الأفاضل لا بد لنا أن نستشعرها قبل كل درس، سواء تكلمنا عن مجاهد من مجاهدي المسلمين أو تكلمنا عن عالم أو تكلمنا عن عابد أو تكلمنا عن أمير وحاكم. فكل هذه الشخصيات التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين إنما يكونون على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. حديثي معكم في هذه الليلة أخواني الأفاضل حول شخصية عظيمة، شخصية نفع الله بها نفعا كبيرا في العصور الأولى، وما زلنا إلى اليوم بعد 1400 سنة نتكلم عن هذه الشخصية وهذه الشخصيات، ونحن نفتخر بها ونقتدي بها. هذه الشخصية أخواني الأفاضل هي شخصية العالم الكبير والإمام الجليل والقدوة للمسلمين، وهو طاووس ابن كيسان اليماني. وطاووس أخواني الأفاضل لقب، وإلا اسمه كيسان ابن ذكوان ابن كيسان اليماني، ولكن يقول الإمام الذهبي لقب بطاووس لأنه مثل الطاووس بين العلماء والعباد من مكانته العظيمة بين أصحابه وفي جيله الذي نشأ فيه. ولد الإمام طاووس أخواني الأفاضل في اليمن سنة لم تحدد سنة مولده بالضبط، ولكن قالوا أنها في أول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ونحن نعلم أن عثمان الخليفة الراشد الثالث تولى الخلافة سنة 23 من الهجرة إلى سنة 35 عندما ثار عليه الخوارج والثوار وقتلوه رضي الله عنه وارضاه، وهو صابر محتسب مظلوما في داره. قالوا أن طاووس ولد في اليمن في هذه السنوات سنة 23 من الهجرة أو 24 من الهجرة، ونشأ في اليمن طالبا للعلم متعلما حريصا على تلقي الأحاديث وقراءة القرآن، حتى أتقن حفظ القرآن وجمع كثيرا من الأحاديث وأتقن أحكام الفقه والعبادات. قالوا أن أصل طاووس رحمه الله أنه ليس بعربي، وإنما هو يرجع في أصله إلى فارس، أي أنه فارسي. وقد جاء جده إلى اليمن مع جيش الفرس لما جاء إلى اليمن محاربا للأحباش وطردهم من اليمن، فكان من الجنود الذين بقوا في اليمن هو جد طاووس، ثم جاء طاووس مولده في اليمن وإن كان أصله يرجع إلى فارس. قالوا وهو مولى من موالي قبيلة حمير، وقبيلة قبيلة حمير معروفة أخواني الأفاضل في اليمن، وكان منهم الملوك، فلذلك هو كان مولى من موالي حمير. ونحن إذ نقول هذا الكلام نحن لا نعتمد فيما نثني عليه ونذكر سيرته بناء على العصبية العرقية وأصل النسب، فأنتم تعلمون أخواني الأفاضل أن الإسلام جاء للناس كافة، وأن الناس عموما والبشر يرجعون إلى آدم أبونا آدم وإلى حواء، فلذلك لا يكون النسب محل معيار عندما نذكر هذه الفضائل أو التقدم والتأخر. ونحن دائما نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواضح في هذا الباب، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أصفر إلا بالتقوى إلا بالتقوى، هذا هو الأصل في معيار التقدم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد ذكرت لكم قبل قليل كيف هو حال أبو لهب وحال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أخواني الأفاضل طاووس وإن قالوا أنه يرجع إلى فارس فإنه إمام من أئمة المسلمين وعالم كبير نحن نقتدي به ونتبعه ونذكر سيرته بعد 1400 سنة ونذكر سيرته أخواني الأفاضل بعد هذه السنوات لما له من الفضل والمكانة في الإسلام وكذلك عند المسلمين. وقد ذكره العلماء وطلاب العلم وهو مشهور ومنثور في كتبهم، فرحمه الله رحمة واسعة. طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله كان معروفا أخواني الأفاضل بطلب العلم وأخذ الحديث عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أنه أخذ الحديث من 50 صحابيا وروى عنهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى عنهم هم المكثرون من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، الأرقم بن الأرقم وزيد بن الأرقم المعذرة، زيد بن الأرقم، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وأكثر من لازمه وروى الحديث عنه هو حبر هذه الأمة وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. وأنتم تعلمون أن عبد الله ابن عباس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1660 حديثا من أخذها من في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما له. الإمام طاووس وهو ذكوان بن كيسان اليماني كان ملازما لعبد الله بن عباس، حتى أنه كان من خواص أصحاب ابن عباس رضي الله عن الجميع. أخواني الأفاضل، طاووس رحمه الله كان معروفا بزهده في هذه الدنيا، وأنه كان يعظ ويذكر الحكام والسلاطين والأمراء إذا التقوا معه أو التقى معهم، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان زاهدا فيما عند الناس وعند الأمراء والحكام، ولا يحرص على الدخول عليهم. من ذلك إخواني الأفاضل، كان من سيرته رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يأتي ويستقر في مكة، كان في اليمن، وكان والي اليمن في عهده هو محمد بن يوسف الثقفي، وهو أخ الحجاج بن يوسف الثقفي. وأنتم تعلمون شهرة وسطوة وقوة وظلم الحجاج في عهده وعصره، فهو الذي ولى أخاه محمد بن يوسف على اليمن، وكان من أهل اليمن طاووس. فكان محمد بن يوسف يحاول أن يستميل طاووس وأن يعطيه شيئا من المال أو شيئا من هذه الدنيا ليكون بجانبه ويكون يعني من الشاهدين له أو المادحين والثانين عليه، ولكن طاووس لا يرفع بذلك رأسا ولا يلتفت إلى هذه الأمور. من المرات إخواني الأفاضل والمواقف المعروفة لطاووس أنه كان يحدث يوما من الأيام، وكان في المجلس محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن وأمير اليمن، فأمر أحد حاشيته أن يطرح على طاووس طيلسان، وهو الوشاح الخام الغالي الثمن وجميل المنظر. فجاء بطيلسان هذا الوشاح لونه أخضر، فوضعه على أكتاف طاووس وهو يتحدث طاووس ويتكلم ويعلم الناس العلم الشرعي، فكان يزيح عن كتفيه هذا الطيلسان حتى سقط ووقع منه. فلما فرغ من كلامه قام وخرج دون أن يأخذ أو يلتفت إلى هذا الطيلسان، فغضب عند ذلك محمد بن يوسف الثقفي. فماذا صنع؟ أراد هذا الرجل الظالم أن يوقع في الإمام طاووس، فجمع 700 دينار ذهب ووضعها في صرة، وقال لأحد حاشيته حاذقا فاهما: اذهب بهذا المال وأعطه طاووس وقل له هذه هدية الأمير لك، وحاول به أن يقبلها منك، فإن قبلها منك فلك مني كذا وكذا، يعد هذا التابع له. فذهب هذا الرجل إلى مجلس طاووس بن كيسان رحمه الله، فدخل عليه وجلس عنده، فقال: إن الأمير بعث إليك بصرة وبمال هدية لك. فقال طاووس: قد علمت أني لا أأخذ ولا أقبل هذه الهدايا وهذه العطايا. قال: ولكنه بعثها إليك. قال: لا أقبلها ولا أأخذها من أحد، فارجع بها إليه. قال: فقام هذا الرجل إخواني الأفاضل وألقى بهذه الصرة في مكان حول طاووس في بيت طاووس، ثم غادر المجلس وذهب إلى الأمير وقال: إني قد أعطيته المال. فقال الأمير: أحقا ما قلت؟ قال: نعم. ثم بعد أيام إخواني الأفاضل قال الأمير الذي يريد أن يوقع بطاووس: اذهبوا إلى طاووس، يقول لحاشيته، وقولوا له: إن الأمير قد بعث إليك بمال هو ليس لك وإنما أراده لغيرك، فارجع إلينا بالمال الذي أعطيناك. فذهبوا مع الرجل، فلما جاءوا إلى طاووس قالوا له: إن الأمير أرسل إليك يريد المال الذي بعثه إليك، فإنه ليس لك وإنما هو لشخص آخر. قال طاووس: ما أخذت المال حتى أرجعه، ما أخذت المال حتى أرجعه إليكم. قالوا: ولكن فلان يقول أنه أعطاك. قال: أنا أخذت منك مالا؟ قال لا. قال لما تكذب علي؟ قال فإني ألقيته في هذا المكان. قال ابحث عليه في هذا المكان، ابحث عنه في هذا المكان وستجده. قال فلما تلمسوا هذا المال وجدوه في صرته لم يتحرك منه شيء، فأخذوا المال فأرجعوه إلى هذا الأمير، وأنجى الله عز وجل طاووس من هذه المكيدة. إخواني الأفاضل، مشهور طاووس في السير أنه واعظ السلاطين وأنه مذكر الأمراء. من ذلك إخواني الأفاضل أنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان لا يخاف من سطوة أمير أو حاكم، ولكن كان متبعا لمنهج السلف الصالح في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو لا يفعل كما تفعل كثير من الناس اليوم والخوارج مع الأسف الشديد، أنهم إذا جلسوا في المجالس الخاصة سلقوا الأمراء والحكام بألسنة حداد من سب وشتم وانتقاد وتهم بعضها صحيح وأكثرها غير صحيح، وإذا التقوا مع الأمير أو الحاكم قبلوا رأسه وأنفه ويده وبدأوا يتملقون له وينافقونه. هذا ليس من سير السلف إخواني الأفاضل، وليس من منهج السلف، وإنما منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا التقوا مع الأمراء ناصحوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وإذا غابوا عن الأمراء في المجالس العامة دعوا الناس إلى لم الصف والجماعة والسمع والطاعة بالمعروف، وألا يغتاب الحاكم أو الأمير وإن يدعى له بالصلاح والتوفيق. هذا هو منهج السلف إخواني الأفاضل. وأريدكم إخواني الأفاضل أن تتأملوا هذه الحادثة التي وقعت للإمام طاووس. خرج الإمام طاووس مع ابنه حاجا، وكانت هناك مدينة قريبة من اليمن عليها والي يقال له ابن نجيح، عليها والي يقال له ابن نجيح، قد اشتهر عنه الظلم والشر وأنه قليل الدين. فلذلك قال ابنه ابن طاووس يا أبتي إن هذا الحاكم هذا الأمير حق أن يخرج عليه على هذا السلطان وأن يعنف عليه. فسكت الإمام طاووس حتى صلوا الفجر في تلك المدينة، وعلم هذا الأمير أمير هذه المدينة ويقال له ابن نجيح كما ذكرت لكم أن الإمام طاووس ابن كيسان هو في هذا المسجد يصلي الفجر، فوافقه وصلى معه الفجر. فأقبل على الإمام طاووس هذا الأمير فسلم عليه، فلم يجبه طاووس بالسلام، فأقبل عليه من وجهه فأشاح بوجهه عنه، فكان كأنه يتلطف عند الإمام طاووس، وطاووس بين له غضبه وأنه غير راض عن عمله وسمعته وما اشتهر عنه. فقام ابن طاووس يتلطف مع الأمير ويقول له إن أبي طاووس لم يعرفك. فقال له هذا الأمير والله ما فعل بي هذا الفعل إلا لأنه عرفني، ولو كان لم يعرفني لأقبل علي وسلم علي لأني واحد من المسلمين، ولكن وصلته سمعتي وشهرتي قبل أن يأتي لهذا المكان، فلذلك فعل بي ما ترى. فذهب طاووس مع ابنه لما خرجوا من المسجد، وتأمل أخي الكريم وحط تحت هذا الكلام خطا لتعرف منهج السلف عن غيرهم. فقال له طاووس، قال لابنه، قال يا لكع أتقول عن الأمير قبل أن تراه ما قلت أنه سلطان جائر وحق أن يخرج عليه ويعنف عليه، فلما التقيت به خضعت له بالقول، وهل هناك نفاق غير ذلك؟ هل هناك نفاق غير ذلك؟ يعني أنت الآن جلست في المجلس وتتكلم على الأمير أو الحاكم أو المسؤول وتسلقه في هذه الغيبة والنميمة والطعن، فلما التقيت مع الأمير خضعت له وتكلمت له بالأدب وقبلت، هل هذا يا جماعة من النصيحة في شيء؟ لم يكن علماؤنا ولم يكن أسلافنا الصالحين على هذه الطريقة، وإنما كانوا إذا التقوا مع الأمير كانوا واعظين ناصحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يعينونه على الطاعة يعينونه على العدل، وإذا غابوا عن الأمير لم يغتابوه ولم يسبوه ولم يشتموه، بل كانوا يدعون له بالصلاح وكانوا يدعون له بالتوفيق. والإمام أحمد الذي هو مسجون عند ولي الأمر عبد الله المأمون كان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، وذاك أن صلاحه صلاح للأمة وفساده فساد على الأمة. لم يكن هذا فقط ما عند طاووس من اللقاء أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأمراء، بل كان طاووس رحمه الله ورضي الله عنه كان في مكة وقد استقر في مكة وقد عرف أهل مكة من هو طاووس، فإنه من أخص تلاميذ ابن عباس. يقول عمرو بن دينار ما رأيت رجلا مثل طاووس بن كيسان، يقولون ما رأينا مثل طاووس قد تساوى الجالسون عنده لا يفرق بين أمير وخفير وبين غني وفقير، فإن مجلسه كان يحضره الجميع وكان يتعامل مع الجميع سواسية لا يفرق بين أحد منهم في نشر العلم والتعليم والإرشاد. كان رضي الله عنه وأرضاه أخوان الأفاضل من العباد ومن الزاهدين، وكان كما قيل عنه أنه قد حج 40 حجة 40 مرة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يدخل على ابن عباس وكان الباب أمامه مفتوح، حتى يقول ابن يزيد لما سئل مع من كنت تدخل على ابن عباس رضي الله عنه وكان حبر الأمة والعالم، قال كنت أدخل مع عطاء بن أبي رباح عالم جليل يروي عن ابن عباس، فقال له ابن يزيد وطاووس هل كنت تدخل مع طاووس؟ قال إيهان كلمة تعجب، يعني هذه بعيدة المنال، ذاك طاووس يدخل مع الخواص عند ابن عباس، أي من خواص ابن عباس الذي يدخل عليه في أي وقت، لأن ابن عباس كان يحب طاووس محبة شديدة، حتى أنه ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه وقال في قوله إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، إني لأظن أن طاووس ابن كيسان من أهل الجنة. هذا من يقول يا إخواني الأفاضل؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو لا شك أن في ظنه هذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يشهدون للرجل بأنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولكن في عقيدتنا كما هي المعروفة في عقيدة أهل السنة أننا لا نثبت لأحد جنة أو نار إلا ما ورد في القرآن والسنة، فلا نستطيع أن نقول أن فلان في الجنة أو فلان في النار إلا بنص من القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازتان قال الناس وهم يثنون على الأولى خيرا قال وجبت، وأثنوا على الثانية شرا قال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أي الجنازة الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا يا جماعة مما تطابقت الشهرة وعرف عند الأمة أن هذا الرجل من أهل العلم والصلاح والعبادة، فنرجو له خيرا أنه يكون من أهل الجنة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عن طاووس بن كيسان إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. إخواني الأفاضل، كان طاووس في مكة كلما جاء أحد الأمراء أو الحكام أمير المؤمنين مثل سليمان بن عبد الملك بن مروان لما جاء حاجا لمكة وهو أميرا للمؤمنين، يأتي ويجلس عند طاووس بن كيسان يسأله عن العلم، عن أحكام الحج، فكان طاووس لا يرفع بذلك يعني أهمية لهذا الحاكم أو لأمير المؤمنين، وإنما يتعامل معه كعامة الناس، وكان يذكره في الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منه أي عطية ولو كانت كبيرة أو صغيرة، حتى أنه يوما من الأيام قال لسليمان بن عبد الملك، قال: أتدري يا أمير المؤمنين أن هناك بئرا في جهنم يلقى من شفيرها بحجر لا يبلغ قعره إلا بعد 70 سنة؟ أتدري من ما أعده ما أعدت أو ما أعدت هذه البيرة أو أعدت هذه البيرة لمن؟ فقال: لمن يا طاووس؟ قال: لمن أشركه الله في حكمه ثم جار وظلم، أي لمن مكنه الله عز وجل من حكم الناس ثم جار في حكمه وظلم في حكمه. فبكى سليمان بن عبد الملك رحم الله الجميع من وعظ وتذكير هذا الإمام الصادق في تذكيره ونصحه. بل كان هشام بن عبد الملك يأتي وهو أمير إلى مكة حاجا، وكان يجلس في مجلس طاووس، فكان طاووس لا يلتفت عليه ولا يعيره أي اهتمام، حتى أنه يوما من الأيام، أخواني الأفاضل، يوما من الأيام قالوا لطاووس: لما تفعل ذلك وهو أمير وولي عهد، يعني سوف يحكم المسلمين جميعا؟ قال: ليعلم هؤلاء، أي الأمراء والحكام، ليعلم هؤلاء أن هناك أناسا يزهدون فيما عندهم ولا يحرصون على ما في أيديهم. نعم أخوائي الأفاضل، هذه والله سيرة العالم، هذه سيرة الإمام، هذه سيرة الزاهد الذي يريد نصح الناس وتعليم الناس ولا يحرص على هذه الدنيا وحطام هذه الدنيا. كان طاووس رحمه الله ورضي الله عنه حريصا على تبليغ العلم وحريصا على نصح الناس وتعليم الناس، فقد روى هذه الأحاديث من الصحابة ومن يعني كبار الراوين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول يوما من الأيام: ما رأيت أورع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وما رأيت أعلم من ابن عباس، ما رأيت أورع من الورع والدين مثل ابن عمر، وما رأيت أعلم من ابن عباس. هذا لا يعني إخواني الأفاضل أن ابن عباس ليس عنده ورع، ولا يعني ذلك أن ابن عمر ليس عنده علم، وإنما من حيث الشهرة والأكثر في كلا الطرفين فإن يحكي أن العالم والأكثر علما ابن عباس، والأكثر ورعا وتقوى ودين ابن عمر رضي الله عن الجميع. أخواني الأفاضل، طاووس بن كيسان كان من العباد، وكان من حرصه على العبادة أنه كان يتقنع، تعرفون التقنع وهو التلثم، بمعنى أن وجهه لا يستبين بالكلية، فلذلك لا يعرفه أحد لو التقى به في الحرم وفي الحج، فإنه كان من المكثرين بالتقنع. وهذه يا جماعة لربما تعلمون أن بعض القبائل اليوم خاصة في أفريقيا وخصوصا في موريتانيا وما إلى ذلك من قبائل الطوارق ما زالوا يستعملون هذه العادة وهذه الطريقة، فكانوا يتلثمون كأنه نقاب على وجوههم لا يعرفهم أحد، وهذا كانت مشهورة عند دولة المرابطين. في دولة المرابطين كان قبائلها اللمتون، ويعني القبائل هذه كانت معروفة في التلثم، فلذلك كان طاووس بن كيسان يضع هكذا العمامة طرفها فيغطي بها نصف وجهه حتى لا يعرفه أحد في عبادته وفي طاعته. حتى قال له يوم من الأيام مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر أخواني الأفاضل معروف بالعلم والرواية عن ابن عباس، حتى أنهم كانوا يقولون أن مجاهد كان يقول لقد عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، عرضت المصحف من أوله إلى آخره مرتين على ابن عباس، أوقفه عند كل آية فأسأله ما معناها وفيما نزلت. هذا من أخواني الأفاضل؟ مجاهد بن جبر عرض المصحف على ابن عباس مرتين، يوقفه عند كل آية فيما نزلت وما معنى هذه الآية. ولكن مع ذلك كان طاووس من المقدمين عند ابن عباس على غيره، فلذلك يقولون أن مجاهد كان أخذ التفسير على ابن عباس، يعني أغلب التفسير أخذه مجاهد. والفقه أخواني الأفاضل أخذه طاووس بن كيسان رحم الله الجميع. يقول مجاهد أخواني الأفاضل أنني رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على باب الكعبة وهو يقول لطاووس يا طاووس اكشف قناعك ورتل القرآن، اقرأ القرآن. قال مجاهد ففرحت واستبشرت بهذه الرؤية فقلت أبشر بها طاووس، فذهبت إلى طاووس فقلت يا أبا عبد الرحمن، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت البارحة رؤية خير، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باسمك هكذا يا طاووس اكشف قناعك ورتل القرآن. قال فغضب علي طاووس وقال لا تذكرها لأحد، وهذا من تواضعه وزهده رضي الله عنه وأرضاه. قال فرأيت بشرى هذه الرؤيا تظهر على وجهه من الفرح والسرور، ولكن يقول لا تذكرها لأحد، وهذا من صدقه وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى. وكانت له مقولات جميلة جدا أخواني الأفاضل. طاووس كان يقول لابنه، وتأملوا ماذا يقول أخواني الأفاضل من التربية، كان يقول يا بني صاحب العقلاء صاحب أهل العقل فإنك وإن لم تكن منهم تنسب إليهم، وإياك وأهل السفه والفجور فإنك وإن لم تكن منهم فإنك تنسب إليهم، واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقله، وغاية المرء حسن عقله. نعم أخواني الأفاضل، والله مقولة تربوية عظيمة جدا من هذا الإمام. ولم يكن هذا فحسب أخواني الأفاضل عند طاووس، بل كان رحمه الله رحمة واسعة ناصحا ومعلما ومرشدا للجميع، حتى أنه يوما من الأيام أرسل إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما استلم الخلافة. وقد استلم الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة 99 من الهجرة، فأرسل إلى طاووس وهو في مكة يسأله النصيحة، يقول له لقد استلمت زمام إمارة وحكم الأمة الإسلامية، منصب ليس بالسهل أخواني الأفاضل، يحكم من جنوب فرنسا إلى شرق الصين، هذه الديار كلها وهذه يعني البقعة الجغرافية كم يعيش عليها من إنسان، أنا مسؤول عن هؤلاء كلهم أمام الله سبحانه وتعالى، فانصحني. فكان الأئمة والأمراء إذا تولى الأمير أو تولى الحاكم يقدمون له النصيحة، وهذا ما نقوله اليوم أخواني الأفاضل لكل من يستلم مسؤولية، من مسؤولية الملك والرئاسة والإمارة إلى مسؤولية رئيس قسم، لا تبخل على نفسك بطلب النصيحة خصوصا من زملائك والناس من حولك، فاطلب النصيحة منهم، ماذا تنصح، ماذا تقول، ماذا توجه، وهذا من تواضعك وإشراك عقول الناس من حولك حتى يستنيروا طريقك ودربك. فلذلك سأل طاووس النصيحة وأكرم به وأنعم، إذ يسأل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة العادل طاووس ويطلب منه النصيحة، فماذا قال له أخوانا فضل؟ وهكذا دائما أهل العلم وأهل الحكمة أنهم لا يطيلون الكلام، وإنما أرسل إليه بسطر واحد، فقال له: إن كنت تريد الخير في عملك فولي أهل الخير من حولك. إن كنت تريد الخير في أعمالك وأن يرجع عليك كل ما تعمل بالخير، فعليك أن تولي وتحرص على ولاية أهل الخير من حولك. فلان معروف بالخير والطاعة والصلاح، وهذا أول لي، هذا لا والله معروف بالشر، بالظلم، بالجور، بالسرقة، هذا لا تولي، ولي من هو أهل لفعل الخير ونشر الخير، ينسب إليك هذا كله إلى ميزان حسناتك، فإنك أنت الذي أعطيت هذه الولايات ومكنت لأهل الخير في نشر الخير من الناس. فلذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. انظروا أخوان الأفاضل، سطرا واحدا اختصر عليه النصائح كلها. فقال عمر لما بلغته هذه النصيحة: نعم والله لنعم النصيحة نصيحة طاووس، ولي أهل الخير من حولك إذا أردت الخير في عملك. وهذا يا جماعة يذكرنا بنصيحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها لمعاوية بن أبي سفيان لما سألها كذلك النصيحة، لأنه تولى سنة 41 من الهجرة وتنازل له الحسن بن علي بالخلافة، فأرسل إلى الصحابة وأمهات المؤمنين يسألهم النصيحة، فقالت أم المؤمنين بسطر واحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثا عظيما جدا أخواني الأفاضل: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك هذه النصائح، هذه السير العظيمة، هذه السير المضيئة من علمائنا من أئمتنا، لا بد لنا أخواني الأفاضل أن نترجمها إلى واقع عمل، إلى واقع اتباع، إلى واقع اقتداء. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فلذلك أخواني الأفاضل نحن نقتدي بسلفنا الصالح، وطاووس من سلفنا الصالح، لا نلتفت إلى أصله أو إلى عرقه أو إلى لونه أو إلى بلده، وإنما العمدة في ذلك دينه، علمه، تقواه، اتباعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أخواني الأفاضل ننشر هذه الشخصيات في جيلنا، في أولادنا، في مدارسنا، في أماكننا، حتى يتخذوا هذه النماذج المضيئة قدوة لهم. أخواني الأفاضل انظروا إلى أولادنا اليوم يقتدون بمن؟ يتابعون وينظرون ويحرصون على من؟ لذلك لا بد لنا أخواني الأفاضل أن نحيي هذه الشخصيات في صفوفنا وعند أولادنا، لأنها والله أخواني الأفاضل شخصيات صدق، صدقوا ما عاهدوا الله، كما قال رب العزة والجلال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الشخصيات هم طلاب الصحابة، هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا وصل إلينا الدين أخواني الأفاضل. فلو اختل طبقة من طبقات هذه الأجيال لما وصل إلينا الدين، ولما وصل إلينا العلم الذي ننعم به اليوم. فجيل عن جيل صدقوا مع الله، فصدقهم الله عز وجل ونشر سيرهم وأحوالهم وفضائلهم بين الناس، ونحن بدورنا اليوم نقول أن لهم حق علينا من الدعاء والثناء وذكر هذه الفضائل، فرضي الله عنهم ورحمهم الله وجمعنا الله وإياهم في الفردوس الأعلى، وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا وعلموا وجاهدوا وماتوا وهم على ذلك، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم أخواني الأفاضل، مات هذا الإمام وهذا العالم وعمره قد تجاوز 90 سنة، قد تجاوز 90 سنة، مات قالوا أنه في منى أو في مزدلفة، رحمه الله ورضي الله عنه، سنة 106 من الهجرة، سنة 106 من الهجرة، حتى رأوا أن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حاملا لنعش طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله رحمة واسعة حتى نزل في القبر، وكان هشام ابن عبد الملك موجودا في تلك السنة التي مات فيها طاووس. قال: فازدحم الناس حتى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى جثمان وجثة طاووس رحمه الله من كثرة الناس الذي ازدحموا عليه رحمه الله، وهذا من شهرته الطيبة وفضائله الحسنة بين المسلمين، لذلك نحن نترضى عنه ونترحم عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. آخر ما أقول في هذا المجلس أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.